العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الشفاعة المطلقة والشفاعة المحدودة. الشفاعة المطلقة يعني أنه الإنسان مهما فعل من المعاصي فإنه يستفيد من الشفاعة، والشفاعة المحدودة الأولى تسميتها الشفاعة المشروطة، أنه ليس كل إنسان ينال الشفاعة، وإنما من اتصف بصفات خاصة تؤهله للشفاعة، فمجرد الإيمان بالله واليوم الآخر والرسول لا ينفع فيه تحصيل الشفاعة واستحقاق الشفاعة وإن فعل ما فعل من الجرائم والموبقات، بل لها شروط معينة. ولذلك يعني الذي نؤمن به هو الشفاعة المحدودة وليس الشفاعة المطلقة، فلا يوجد عندنا صك للغفران وصك للشفاعة للجميع، بحيث أنه نفتح باب المجال والمجال المعاصي عليكم السلام استفادا من الشفاعة. ولهذا انتقد هذا الشعر سوت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر. ماكو شيء أنه لكن يعني أنه هذا المقصود من المفروض يعني نحدده بالشفاعة المحدودة، يعني أنني مو أعصي لأجلي ويكون غرضي أنه أكو شفاعة موجودة ما أحتاج إلى يعني آكل هم على المعاصي أفعلها وأوكل الأمر إلى حيدر. ما هو هذا الأمر؟ فهنالك من لا تنالهم الشفاعة.
يمكن مقصود الشعر بلحظ المعاصي السابقة
هذا هو لابد من تأويلها، وإلا يعني معنى مشكل،
يعني أن الإنسان ليس بمعصوم وسيرتكب
فهذه هي الشفاعة المشروطة، يعني شفاعة مشروطة. زين، مشروطة بماذا؟ ما هو الغرض قبل هذا؟ ما هو الغرض من الشفاعة؟ مبدأ الشفاعة هذا ما هو الغرض منه؟ يقول الغرض منه هو منع اليأس كالغرض من التوبة. لماذا الله سبحانه وتعالى شرع مسألة التوبة؟ حتى لا ييأس الإنسان. إذا ييأس الإنسان من رحمة الله شنو راح ينقلب؟ ينقلب إلى سفاك للدماء. بعد يقول أنا لا شيء يمنعني، كأنه لا يوجد دين، كأنه لا يوجد دين، أنا يأست من رحمة الله بعد خلاص. ففتح باب التوبة هذا رحمة لنفس الإنسان ورحمة للمجتمع، كذلك بالنسبة إلى فتح باب الشفاعة، حتى لا يقول المجرم أنني عصيت معاصي كبيرة وهذه شنو يتوبها، شنو حتى التوبة ما ينفع إياها. لا، أكو باب مجال آخر وهو الشفاعة. زين، ما هي شرائط تحقق الشفاعة؟ أولا عدم الإشراك بالله، وثانيا طبعا الذي يشرك بالله قد خلاص صار بعيدا عن الله، وعد لا تناله شفاعة. الإخلاص في الشهادة بالتوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وآله: شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه، يعني ما يكون شاكا، هو بلسانه يقول بس هو في قلبه شاك في التوحيد، هذا لا تناله الشفاعة. الثالث عدم كونه ناصبيا. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن المؤمن ليشفع لحميمه إلا أن يكون ناصباً، ولو أن ناصبا شفع له كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفعوا. ما يفيده. الرابع عدم الاستخفاف بالصلاة. هذا الحديث المشهور عن أم حميدة يقول جمعنا الإمام الكاظم عليه السلام في أواخر عمره وبالي الإمام الصادق بس هو ليش كاتب الكاظم الإمام الصادق عليه السلام في أواخر عمره جمع أهل بيته وقال إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. لعله أيضا الإمام الكاظم أيضا أعاد هذا الشيء حمكم الله. الخامس عدم التكثيف بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله. فالجماعة ما تنالهم الشفاعة لأنهم يكذبون كما سيأتي يكذبون بشفاعة النبي يقولون شرك هذا لا تطلب الشفاعة. فقال عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام من كذب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله لم تنله. هناك أناس أصلا من ارتكب الموبقات الشديدة هؤلاء لا يرجى لهم التوبة لأن التوبة رحمة وهؤلاء صاروا بعيدين عن التوبة عن الرحمة. أكون مثلا قال تعالى عن لسان موسى ربنا إنك آتيت موسى وملأه شيء مضمون الآية زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. هذه اللام لام العاقبة يعني صارت عاقبتها هذا الإعطاء أنه يضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم. هنا محل الشاهد
هنا الرواية معلم الكرام لما احتضر أبي قال لي يا بني إنما ينال شفاعتها من التقف بالصلاة حسب المحط من الكافي فتحته.
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. من النبي موسى يقول اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يعني ما أريدهم يتوبون اشدد على قلوبهم حتى لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذول لا يستحقون التوبة. فكذلك هناك أناس ما يستحقون الشفاعة. إن الشفاعة عند الأمم مرفوضها ومقبولها يراد منها حط الذنوب ورفع العقاب في الآخرة. التوبة في الدنيا الشفاعة في الآخرة. وكذلك عند الإسلام كما يوضحه قوله صلى الله عليه وآله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولكن المعتزلة ذهبت إلى أن أثرها ينحصر في رفع الدرجة وزيادة الثواب فهي تختص بأهل الطاعة. وما هذا التأويل في آيات الشفاعة إلا لأجل موقف مسبق منهم. شنو قالوا؟ قالت المعتزلة بأن أصحاب الكبائر يخلدون بالنار. ما معنى أصلا كبيرة شنو مقصود منها؟ المقصود من الكبيرة ما أوعد الله عليها بالنار. فالذي ارتكب الكبيرة يتحقق فيه الوعد الإلهي. والشفاعة شنو مشكلتها عندهم؟ أنها خلف للوعد الإلهي. الله وعد والله لا يخلف الميعاد. ولذلك الشفاعة يعني معناه أنه كبيرة ولن يدخل النار. فهذا خلاف الوعد الإلهي. ولم يأتي في بالهم أنه الوعد الإلهي مشروط من البداية ومعلق من البداية على عدم التوبة. أنه من ارتكب كبيرة فإنني أوعد عليها بالنار إلا أن يتوب وإلا أن تناله الشفاعة. شنو المشكلة؟ هذا ليس خلف، من باب الورود. من باب الورود يعني الآن تحقق فيرد على دليل الوعد الوعيد. الله توعد على الكبيرة بالنار وهو ذكر بشرطين، بشرط أن لا يتوب وشرط أن لا تتحقق الشفاعة. فكلامهم غير صحيح. هل يجوز طلب الشفاعة تقول دعاء التوسل تقرأه إنا توسلنا؟ نتوسل إلى الأئمة أنه يكونون شفعاء لنا، أو نتوسل إلى النبي أن يكون شفيعا لنا. قالت الوهابية وابن تيمية محمد بن عبد الوهاب، قالوا لا يجوز طلب الشفاعة من الأولياء في هذه النشأة، ولا يجوز للمؤمن أن يقول يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، وإنما يجب أن توجه الدعاء إلى الله، قل اللهم شفع نبينا فينا. زين، ليش استدلوا على ذلك؟ قالوا أن هذا شرك، والحال بأنه الشرك هو العبادة، العبادة لغير الله، والطلب من غير الله ليس عبادة له. أنت تقول لفلان طيني ماي، هذا طلب من غير الله، بس هذا ما يعد عبادة، لأنه أنت تطلب من شخص لا ترى في قلبك أنه إله. بينما المشركون كانوا يجعلون الآلهة شفعاء مع اعتقاد أنهم آلهة، هذا هو الفرق. يقول والجواب عنه ظاهر، أن حقيقة الشرك في العبادة أن يكون الخضوع والتذلل لغير الله باعتقاد أنه إله أو راب، أو أنه مفوض إليه فعل الخلق أو فعل الخالق وتدبير الخالق، لا مطلق الخضوع والتذلل. ثانيا، إن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وآله يقول لك هذا يشبه عمل عبادة الأصنام والعياذ بالله، حيث قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نقول بأنه هذا الاختلاف جوهري بين هذا الفعل وذاك الفعل. هؤلاء يقولون هؤلاء شفعاؤنا يعبدونهم، احنا ما نعبد النبي حتى نقول هذا شفيعنا عند الله. فليس المدار كله على التشابه الصوري بيننا وبين الكفار، الكفار كانوا يركبون الجمل، احنا ما نركب الجمل. ليس التشابه الصوري هو المناط فيه تحريم الفعل، لو كان الكفار يفعلون فعلا فإننا لا نفعله، وإنما المناط على النية، أنه ما هي نيتهم وما هي نيتنا. هم نيتهم أنهم يعبدون الأصنام ويجعلون من ليس هو شفيعا شفيعا، بينما نحن نعبد الله سبحانه وتعالى، والله قال لنا بأن النبي صلى الله عليه وآله شفيع فنجعله شفيعا. فيقول يرد عليه أن المعيار في القضاء بأنه هذا شرك لولا ليس هو التشابه الصوري، بل المعيار هو البواطن والعزائم، يعني النية، وإلا لوجب أن يكون السعي بين الصفا والمروة أيضا شرك، لأن المشركين كانوا يسعون بين الصفا والمروة في الجاهلية، بل كانوا يطوفون حول البيت، وهؤلاء المشركون كانوا يطلبون الشفاعة من الأوثان شنو؟ باعتقاد أنها آلهة. وإن هذا من طلب الشفاعة من الأنبياء باعتقاد أنهم عباد الله لا أنهم آلهة. زين، قالوا الحجة الثالثة مالتهم أن الشفاعة طلب ودعاء لغير الله، والدعاء لغير الله حرام. قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. نقول الدعاء لغة، وشن الفرق عن الالتماس وعن الأمر؟ إذا صدر من العالي إلى الداني يقولون هذا أمر، مثلا السيد قال لعبده اعطيني ماء، هذا أمر. إذا السيد قال لسيد آخر اعطيني ماء، هذا يسموه التماس لأنهم متساويين. إذا العبد قال لمولاه أعطني ماء، يقولون هذا يسموه دعاء، إذا كان من السافل إلى العالي يسمى هذا دعاء. لذا نحن الآن مهما حتى البعض يعني يدعو بطريقة مو مناسبة مع رب العالمين، مثلا كأنه يتأمر عليه يا رب يلا اغفر لي، يلا عطني زوجة، هذه أيضا يسمى دعاء. فيقولون طلب الأدون رتبة من طلب الأعلى رتبة يسمى دعاء، وإن استعلى صاحب الأدنى رتبة هذا أيضا يسمى دعاء. فإذا هذا الدعاء هذا لغة هو طلب من كان أدون رتبة من الأعلى رتبة، وليس كله شرك. يعني الابن قال لأبيه أعطني ماء لأنه هو أدون رتبة، يعني هذا شرك لأنه دعاء صار ولا تدعو مع الله أحدا. هذه المسألة مع الله، يقول لا تدعو مع الله، يعني شنو؟ باعتقادي أنه رب، يعني تجعل الله مع الله، هذا معنى لا تدعو مع الله أحدا. ولكن جماعة ما قاعدين يفكرون للأسف، ويرده أن مطلق الدعاء الغير ليس محرما، لأن الدعاء لغة قلنا طلب السافل من العالي، وإنما المحرم منه ما يكون عبادة بأن يعتقد الألوهية والربوبية مع المدعو. والآية ناظرة قالت مع الله بأن يكون دعاء الغير، يعني هناك آلهة مع الله تجعل هنا المدعو متحد الرتبة مع الله، هذا هو الحرام. ولذا قالت الله إنا كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذا هو الدعاء مع الله. الرابع أنه طلب الشفاعة من الميت أمر باطل، ويرده أنه ما عندكم دليل على أنه باطل، لأنكم لم تتعرفوا على مقام الأولياء. وقد عرفت في الفصول السابقة أن القرآن يصرح بحياة جموع كثيرة من الشهداء أحيان عند ربهم يرزقون. ونحن نقول فما معنى التسليم على النبي في الصلاة؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام في الصباح والمساء. أيضا يكون التسليم على الميت أمر باطل، والمؤمنون لا يطلبون الشفاعة من أجساد الصالحين بل من أرواحهم المقدسة وأبدانهم البرزخية. الإحباط والتكفير. الإحباط ماذا؟ نعم.
يكون في هذا الإشكال يقول أنه مو من عادة أهل البيت توجيه الخطاب للإمام مباشرة، إذا جاء الروايات الصحيحة تشوف النبي عن الأشخاص يقول اللهم إني أسألك بنبيك، دائما يوجه الخطاب إلى الله بجاه هذا الولي الصالح.
هذا توسل هذا،
بس في اللي اختلف في رعاية التوسل أو في اكفي يعني فإنكم عقفيان، توجيه الخطاب مباشرة للمعصوم بدون السيرة الموجودة في الأدعية السابقة.
يعني الآية شنو قالت؟ وابتغوا عند الله هذا إلى الله الوسيلة، فما يفرق فيها بين، طبعا الاثنين يعتبروها شرك يعني طريقتين، أن تقول بأنه اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، وأن تقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، اثنيناتهم. فنقول ظاهر الآية وابتغوا عند الله الوسيلة نفس الشيء، وطبعا سيأتي مسألة التوسل يعني بحث خاص بالتوسل. ظاهر الآية نفس كلا الصيغتين متساويتين في الجواز والمطلوبية. شنو يعني توم؟
لا يقول البعض يقول انه مو متعارف في رعاية اهل البيت، مو هذا اسلوبهم، يعني كانما دعاء التوسل ودعاء الفرج هذا اللي فيه اكفي يعني فانكم كافيون، هذا صاير سبكهم غير لما يتوجه الى الامام مباشره الى النبي مباشره.
الأدعية
كل
الأدعية هي سبكها مختلف، الأدعية هي سبكها مختلف، يعني دعاء الجوشن واضح أنه سبكه مختلف عن بقية الأدعية. وهم جابوا نفس هذه المشكلة، قالوا دعاء الجوشن هذا خلاف السبك مال الأدعية، إذن دعاء الجوشن مو عن أهل البيت. هذا المناجات 15 قالوا بأنه ليس من أهل البيت لأنه سبكها غير، كثير من هكذا. والحال بأنه هي أدعية سبكها مختلف، تشوف دعاء الصباح وين رنة الموسيقية، يعني على قولة هذولا لما تقرأ غير دعاء كميل. فهذا هو الجواب، أنه سبك الأدعية لما كان مختلفا الطبيعي أنه يعني لا يكون هذا دليلا على أنه ليس صادرا عن أهل البيت.
كأنه في قفزة استدلالية، يقول دعاء التوسل سبكه مختلف عن بقية الأدعية لأنه ليس صادرا.
شلون يعني؟
المقدمة الأولى التوسل سبكه مختلف عن
هي الأدعية سبكها، هي جواب هي الأدعية سبكها مختلف. أدعية تلا بالوجدان تقرأها، أدعية في مفاتيح الجنان شوف سبكها مختلف، لحنها مختلف. الإحباط، ما هو الإحباط؟ سقوط الثواب العمل المتقدم بواسطة المعصية المتأخرة. هل نقول بالإحباط؟ التكفير شنو؟ إذا سوى معصية سابقة ثم عمل عملا صلى صلاة الليل مثلا فإن ذنوبه تغفر، يرجى له أن تغفر. اختلف المتكلمون فقال جماعة من المعتزلة آمنوا بالإحباط والتكفير ونفاهم المحققون، ظاهر يقصد الإمامية، والقائلون بالإحباط والتكفير اختلفوا. أبو علي الجبائي قال إن المتأخر مهما كان يسقط المتقدم مهما كان ويبقى المتأخر على حاله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني واحد سوى معصية قتل شخص إنسان، زين الإنسان شنو العقوبة مالته؟ يخلد مثلا في النار، بعدين راح صلى صلاة الليل، هاي صلاة الليل المتأخرة تطير العقوبة السابقة وتبقى وتكتب له صلاة الليل بس. ففلان ما قتل، زيد ما قتل أحدا بس ما صلى صلاة الليل، يصير هذا الأول اللي قتل وصلى صلاة الليل هذا أحسن من الثاني، اللي ما قتل وما صلى صلاة الليل هذا أسوأ من الذي قتل وصلى صلاة الليل. يلا هذا من هو رأي الجبائي. أبو هاشم قال لا، لابد أن نقيس الأعمال بالميزان، فهو إذا كان يقول نشوف هذا إيش قد، مو لابد أن نشوف هذه القتل إيش قد، إيش قد شنو نسميها درجات العقوبة عليه، إيه درجات العقوبة مثلاً هذه 10 وهو صلى صلاة الليل مثلاً هذه 3، فتنقص لازم حينئذ، يعني تبقى عنده 4 درجات للعقوبة من المعصية السابقة. فصلاة الليل مو 3 درجات، وهو كان جايب له بالناقص، ناقص 10 ناقص 10 زائد 3 كم يصير؟ ناقص 4، تبقى عنده ناقص 4 من العقوبة. وكذلك إذا كان مثلا هو جاب 5 درجات عقوبة بعدين سوى صلاة الليل 5 درجات مثوبة يصير 0، كل شيء ما يبقى له. وبالعكس بعد، يعني إذا كان جاب 3 بعدين جاب 10 تبقى له 7 درجات، وهكذا يعني يصير ميزان كسر انكسار يسمى. قل وقال أبو هاشم أنه ينتفي الأقل بالأكثر، المتأخر يعني، وينتفي من الأكثر بالأقل ما سواه، ويبقى الزائد مستحقا إما عقوبة وإما مثوبة، بالنتيجة كل واحد درجات يعني. ويبطل القول الأول وهو الجبائي أنه يستلزم الظن، لأن من أساء بعدين أطاع وكانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يسئ، مفروض يقول هو قال بمنزلة وكانت إساءته أكثر، أساء وأطاع يكون بمنزلة من لم يحسن. هو يقول، وهو يقول أنه الحسن هذه يعني تكفر وتطير المعصية مهما كانت، فبمنزلة من لم يسئ. وإن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسيء. يس يعني على كل حال وقلبها. وإن تساوي يعني واحد هم سوى 5 درجات معصية وخمس درجات طاعة يكون بمنزلة من لم يحسن ولم يسئ. وهذا ليس نظر عقلائي هكذا، ما تقاسي الأمور عند العقلاء، وخلاف لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأما قول أبو هاشم فيرده ما ذكره الشيخ الطوسي قدس المحقق الطوسي قدس سره بقوله ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا وحصول المتناقضين مع التساوي. توضيحه، إذا فرضنا استحقاق المكلف 5 أجزاء من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب، زين يقول ليش أنت تقول بأنه العقاب هو يسقط الثواب مثلا؟ ليش مو الثواب الخمسة اللي في الثواب، هي 5 ثواب وعشرة عقاب، هذه 5 مع الثواب هي التي تبطل 5 مالت العقاب، ليس إسقاط أحد 5 من العقاب بال5 من الثواب أو لا من الأخرى، فإما أن يسقطا معا وهذا خلاف مذهبه.
5 5
أو يسقط شيء منهما وهو المطلوب، أو لا يسقط شيء منهما فإذا وهو المطلوب، إحنا لا نقول بالإحباط. وإذا فرضنا أنه سوى 5 عقاب و5 ثواب 5 عقاب و5 ثواب، زين نقول له بأنه أيهما يسقط الآخر، فإذا تقدم إسقاط أحدهما، ما هو يقول إذا هو 5 ثواب و5 عقاب هو مبنى شنو؟ أنه المفروض 2 يسقطون، 5 ناقص 5 يصير 0. نقول بأنه هذه 5 الآن المتأخرة أسقطت 5 المتقدمة، صحيح؟ هذه لما أسقطتها من الذي أسقطها؟ 5 المتأخرة لا يمكن، بقي عدم. شوف هو مثلا صلى صلاة الليل ونظر بعد ذلك إلى الأجنبية، صلاة الليل 5 درجات ثواب، النظر إلى الأجنبية 5 درجات عقاب، هاي 5 درجات عقاب قتلت 5 درجات ثواب، زين هاي منو قتلها؟ نقول لك هذا هذه الثانية ليس لها مسقط، فشيء معدوم. يقول بأنه شنو يقول؟ فإن تقدم إسقاط أحدهما، يعني هذه مالت النظرة إلى الأجنبية للآخر، لم يسقط الباقي بالمعدوم لاستحالة صيرورة المعدوم، والمغلوب غالبا هي قاتلة، فشلون تكون مقتولة؟ زين إذا يقول إذا كلاهما واحد قتل الثاني، وإن تقارنا لزم وجودهما معا، يعني تقول بأنه 5 ثواب هي قتلت 5 عقاب وال5 عقاب هي التي قتلت 5 ثواب، معناه تفرضهما موجودين، لأنه كل قاتل يجب أن يكون موجودا، مو أنه مقتول بعدين يقتل، لابد أن تفرض 5 عقاب موجودة حتى تقتل 5 ثواب، وال5 ثواب تفرضها موجودة في نفس الآن حتى تقتل 5 عقاب. وهذا يلزم منه ماذا؟ أنه يلزم منه اجتماع النقيضين، لأنه هذا يصبحهم هو قاتل وفي نفس الوقت مقتول، وهذا يكون قاتل وفي نفس الوقت مقتول، فيلزم اجتماع النقيضين. يقول وإن تقارنا لزم وجودهما معا، يعني 5 حتى يكون قاتل لازم أن يكون مو مقتول، يكون موجود، لأن وجود كل منهما ينفي وجود الآخر، فيلزم وجودهما حال عدمهما، وهو جمع بين النقيضين.
اجتماع النقيضين من ناحية أن المتقدم سيكون متأخر ومتأخر سيكون متقدم.
لا هو هذا اذا تروح للخمسه ثواب تقول انا قاتل ومقتول، هي تقول انا هم قاتله وهم انا مقتوله في نفس الان. هذا الان انا قاتله لانه انا في رتبتي وفي نفس الوقت في نفس اللحظه راح اقتل الخمس عقاب، وانا مقتوله لانه في هذه اللحظه ايضا خمس عقاب سوف تقتلني.
هذا الاشكال ما يجي في دليل المتعارض بين المتساقطين.
شنو هو؟
هذا مسقط ومسقط وهذا مسقط ومسقط واثنين
الدليلين متعارضين. هناك نحكم بالتساقط باعتبار انه لا مرجح لاحدهما على الاخر، يعني هذا دليل ثالث. دليل ثالث يقول لك احكم عليهما بالتساقط، دليل عقلي، يعني مو انه هو يسقط وهذا هو يسقطه.
ليش ما يوجد هذا الدليل العقلي؟
شنو هو؟ دليل عقلي؟
عندي خمسة وخمسة.
مهم هذا خلاف ما هو ما يقول به ولا يقول بهذا، ويقول بأنه إحباط. ما معنى الإحباط؟ يعني نفس هذه الخمسة العقاب هي التي تسقط الخمسة ثواب.
زين الشيخ معذرة الكلام اللي في البداية وش قلته عنه؟ كلام الإشكال على
جبائي؟
لا أبو هاشم.
أبو هاشم هذا اللي حين نحن لا فيه.
هو كأنه قسمين، قسم في حرف دساوي وقسم لا في
حرف. يقول توضيحه أن إذا فرضنا استحقاق المكلف خمسة أجزاء من الثواب وشنو عشر أجزاء من العقاب، وليس إسقاط إحدى الخمستين من العقاب بالخمسة من الثواب أولى من الأخرى، فإما أن كلاهما الخمستين تسقطان معا وهو خلاف مذهبه، أو لا يسقط شيء منهما وهو المطلوب. هذا كأنه يشير بأنه هسه عندنا يقول بأنه هذه الخمسة إيش قال؟ هو قال خمس أجزاء من الثواب وعشر أجزاء من العقاب، عشر أجزاء بها خمستين، يقول لك هذه الخمسة تسقط يا خمسة من الخمستين. هل تسقط الخمسة الأولى أو الخمسة الثانية؟ قلت ترجيح بلا مرجح، أو تسقط كلاهما وهذا لا يقول به، هذه الخمسة تسقط كلاهما وهذا لا يقول به، أو لا يسقط شيء منهما لأنه ترجيح بلا مرجح وهذا هو المطلوب.
أنا رأيكم شيء من جباي وش كتب الدعوة؟
شنو؟ الجبائي يستلزم الظلم، لأنه يساوى الإنسان الذي فعل الطاعة وفعل المعصية مع الإنسان الذي لم يفعل الطاعة ولم يفعل المعصية. يقول لأن من أساء وطاع وكانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن. مثلا هسه هو حصل ثلاث درجات من الطاعة وخمس درجات من العقاب، فهو شنو يقول؟ بأنه العقاب يمحو الطاعة ويبقى عقاب بس، يستقر يصير كأنه فعل خمس درجات من العقاب فقط، هذا كأنه لم يحسن، تروح الإحسان مالته، مع أنه خلاف العقلاء وأيضا خلاف من فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. زين إن قلت بأنه طب عندنا آيات تدل على الإحباط، شو تسوي فيها؟ قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نقول هذا مو إحباط، هذا من البداية أي طاعة مقيدة بأن يستمر على الطاعة، إما في أصل استحقاق العقاب وإما في أصل استحقاق الثواب وإما في شنو؟ في استمراره. يعني مثلا الآن إنسان تصدق، نقول له صدقتك أوجبت لك بيتا في الجنة، ودير بالك لا ترسل عليه شيء يحرقه، أو نقول له أن صدقتك سوف توجب لك بيتا بالجنة إذا ما أحرقتها قبل ما تموت. فإما أصل الاستحقاق مشروط بشرط متأخر، وإما استمرار الاستحقاق مشروط بشرط متأخر. قلت إن القائلين ببطلان الإحباط يفسرون الآيات بأن استحقاق الثواب مشروط بعدم لحوق العصيان بشرط متأخر يسموه. أنت من الآن نعطيك الجائزة بشرط أنه ما تفعل بعدين شيء يعني من الأشياء التي يشترط عليه معاصي مثلا. ويمكن أن يقال هذا القول الثاني، ويمكن أن يقال أن الاستحقاق في بدء صدور الطاعات لم يكن مشروطا، بل استقراره وبقاؤه استمراره هو الذي يكون مشروطا بعدم لحوق المعصية. قال العلامة الطبرسي في تفسير قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول حبط عمله هنا دلالة على أن حبوط الأعمال لا يترتب على ثبوت الثواب. فالكافر هو مثلا كافر تصدق وعنده جمعية خيرية، هذا ماذا؟ مو أنه فعل الثواب ثم يأتي الكفر يمحو هذا الثواب، لا، أنه فعل صورة الثواب. نقول له أنت الآن لو كنت مؤمنا لفعلت الثواب، لأنه الثواب مشروط بالإيمان ولو بشرط المتأخر، فإذا مات على الكفر كأنه لم يفعل شيئا، لأن المشروط عدم بانعدام شرطه. نعم، فعبر سبحانه عن هذا العمل بأنه حبط، فهو حقيقة معناه. وإذن إذا كان الاستحقاق مشروطا بعدم صدور العصيان، حينئذ قد يشكل كيف أنه يصدق عليه الإحباط. نقول هذا عدم، حينئذ يأتي مش مستشكل، لاحظوا الإشكال. شنو مستشكل؟ يقول الإحباط يعني معناه أن هنالك شيء لطيف وجينا قضينا عليه، بينما أنتم تقولون ماذا؟ أنه هذا الثواب لم يعطى من البداية لأنه لم يتحقق شرطه. واضح الإشكال؟ الإحباط ما معناه يعني أنه الآن حصل الثواب ثم تأتي المعصية تقضي على هذا الثواب، هذا إحباط. أنتم أيها الشيعة كيف تفسرون الإحباط؟ تقولون بأنه الثواب مشروط بشرط متأخر، فهذا لم يتحقق شرطه لأنه هذا مات على الكفر، فهذا ما في ثواب قضى عليه الكفر لأنه لم يعطى الثواب من البداية. ليش لم يعطى من البداية؟ لأنه لم يتحقق شرطه. فهذا كيف تسمونه إحباطا؟ الإحباط يوجد ثواب، بينما أنتم تدعون بأنه لم يتحقق ثواب. نقول بأنه يكفي في تسمية الإحباط إحباطا أنه مقتضي الثواب تحقق، فهنا مقتضي الثواب قد تحقق. بماذا؟ بأنه مثلا تصدق لما مات على الكفر، نقول بأن موته على الكفر قضى على هذا المقتضي. أنا قضيت على عملية الإحراق، شلون؟ بأن أصلا منعت من وجود النار، حتى لو قضيت على المقتضي، أو أنني أطفأت النار أوجدت المانع، يكفي وجود المقتضي، هذا أعطي المقتضي ثم جاءت المعصية وأزالت المقتضي، هذا أيضا يسمى إحباطا. وبما ذكره الطبرسي يظهر، أو الطبرسي بعض يقول، يظهر جواب سؤال آخر، وهو أنه إذا كان الاستحقاق مشروطا بعدم صدور المعصية فكيف يصدق عليه أنه إحباط؟ أصلا ما في طاعة حتى يتحقق الإحباط، إذا الإحباط إبطال وإسقاط، ولم يكن هنالك شيء يبطل ويسقط، وذلك لأن نفس العمل الجواب في الظاهر يعني الصدقة، هذا سبب وهذا مقتضى، فالإبطال والإصداق والإسقاط كما يصدقان مع وجود العلة التامة يصدقان مع وجود المقتضي. التكفير، بالنسبة للتكفير شنو؟ واحد سوى سيئات ثم بعد ذلك صلى الصلوات والصلوات، يقولون كأنها نهر يغتسل به الإنسان من المعاصي فتكفر عنه المعاصي، يقول له هذا نؤمن به ما في إشكال، لماذا؟ لأنه ما في هذا حق للمولى، المعصية والعقاب حق للمولى، وله أن يتجاوز عن هذا الحق، إما أن يتجاوز بالتوبة وإما أن يتجاوز بفعل الطاعات، لأنه الإنسان فعل الطاعات الله تعالى يتجاوز عنه. وقد قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية فتحت باب للبحث. الله شنو يقول؟ الله يقول هنا في هذه الآية أنكم إذا تجتنبون عن الكبائر نكفر عنكم الصغائر بلا توبة، يعني ما يحتاج الإنسان أن يتوب حتى تذهب عنه الصغائر، مجرد أنه يجتنب عن الكبائر فإنه خلي يأخذ راحته بالصغائر. وهنا قد يفتح هذا باب للسؤال بأنه هل هذا فيه تجريء للعبد على المعصية، يرتكب الصغائر يروح ينظر إلى الأجنبية مثلا ما وارد فيها أنها من الكبائر، على مود ماذا؟ يقول والله أنا أجتنب الكبائر وأخذ راحتي في الصغائر. فما هو جوابكم؟
على التوبة وغيرها.
لا، التوبة هذه التوبة من يقول التوبة؟ قد يتوب الله عليه وقد لا يتوب، أما هنا الله وعد إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. التوبة يقول من يقول أنا تقبل توبتي؟ هذا السؤال طرحه سماحة السيد محمد رضا السيستاني دام ظله في بحوث في شرح مناسك الحج في الجزء الأول. قال: ربما يطرح في المقام سؤال، وهو أن الداعي للنهي عن الشيء سواء كان من الكبائر أو الصغار، ما هو الداعي ليش الله ينهى إيجاد الزاجر في نفس المكلف وقوام الزاجرية بأن يكون هنالك وعيد على الفعل؟ فحينئذ وعد المكلف بعدم معاقبته في مورد الصغائر إذا اجتنب الكبائر يخفف هذه الزاجرية عن الصغائر ويفتح المجال أمام المكلف ليرتكبها، وهذا يتنافى مع ما هو المقصود وخلاف الحكمة في تشريع المحرمات. ليش الله قال لك لا تنظر إلى الأجنبية، والحال بأنه حينئذ يفتح الباب والمجال للنظر بمجرد الانتهاء عن الكبائر؟ قال: والذي يبدو لي في الجواب عن ذلك وجهان. الأول أنه صحيح نسلم بأنه يوجد تخفيف للزاجرية عن الصغار، لكن في مقابله شنو؟ لكن في مقابله فهو على حساب رفع مستوى الانزجار عن الكبائر. الله تعالى عنده أغراض مهمة وأهم، فإذا رأى العبد هؤلاء كلهم يعصون وقد يرتكبون الكبائر قال خلي أخفف مستوى الزاجرية عن الصغائر في مقابل أن أرفع مستوى الزاجرية عن الكبائر، من باب دفع الأفسد بالفاسد. وهذا يتضح بأنه الشارع اهتم في بيان الكبائر، فأغلب الكبائر ذكرها في القرآن الكريم بخلاف الصغائر، فإنه أغلبها لم تذكر في القرآن الكريم. وتلاحظ أيضا أنه العقوبة على الكبائر أشد من العقوبة على الصغائر، والأسلوب في الردع عن الكبائر غير الأسلوب في الردع عن الصغائر. انظر في الكبيرة شنو يقول الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. أسلوب تخويفي مع الكبائر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أسلوب زجر قوي مع الكبائر. والجواب المهم هو الجواب الثاني، أنه يقول لك أنت لا تأخذ راحتك في الصغائر، أنت وش دراك بأنك سوف تجتنب عن الكبائر في آخر عمرك؟ ربما في آخر عمرك سوي لك كبيرة، تختار لك إنسان وحينئذ كلها تنحسب عليك، الصغائر مالت الدنيا هذه اللي حياتك كلها تنحسب عليك. يقول إن وعد الله سبحانه وتعالى بالتجاوز عن الصغائر مع اجتناب الكبائر لا ينبغي أن يجرئ المكلف على ارتكاب الصغيرة، وذلك لأنه ليس بمأمن من ارتكاب الكبيرة في مستقبل أيامه، فإن النفس أمارة بالسوء إلا من رحمه الله. فأنى يتيسر للمكلف أن يثق من نفسه بعدم ارتكاب شيء من الكبائر في مستقبل أيامه، خصوصا أن قائمة الكبائر كلش كبيرة وارتكابها جدا سهل، فإنها تشتمل على الكثير من المعاصي التي لا ينجو منها إلا الأوحدي، أمثال الغيبة، أمثال الكذب، أمثال الإسراف والتبذير، حبس الحقوق من غير عسر، مستأجر أول الشهر مفروض أنت تدفع حسب القولنامة، ما دفعت قلت باكر أدفع، ارتكب كبير، حبس الحقوق بلا عسرين هذا حبسه يوم واحد، زين هذا في آخر عمره ما دفع يوم واحد من أخرها يوم واحد وما دفع، ارتكب الكبير كلها يحاسب على الصغائر. وبالجملة فإن الوعد المذكور لا ينبغي لمن ينظر بعين البصيرة أن يخفف من زاجرية النهي عن الصغائر في نفسه، بل يلزم أن يبقى خائفا من ارتكاب الصغيرة لاحتمال ابتلائه في يوم من الأيام بارتكاب شيء من الكبائر. والحمد لله رب العالمين.